مرحبا بكم في جولة معمقة جديدة. أمامنا اليوم يعني مجموعة متنوعة من المصادر، في تقارير رسمية، قرارات حكومية مغربية، أبحاث علمية عالمية، وكمان أخبار وتقنيات صحية ونصائح يومية عملية. مهمتنا زي العادة هي إننا نستخلص الأفكار الأساسية والمعلومات المفيدة من كل المواد دي. هنشوف كيف السياسات الكبرى بتتقاطع مع صحتنا الفردية، إيه الجديد في التكنولوجيا الطبية، وكيف ممكن عادات بسيطة تحدث فرق. يلا بينا نبدأ على طول.
بالفعل المصادر دي بترسم صورة متكاملة ومثيرة. بنشوف خيوط ممتدة من أعلى مستويات صنع القرار في المغرب، وتوصل لتفاصيل دقيقة جدا تخص صحة كل واحد فينا وكمان اللي بيحصل عالميا.
طيب نبدأ إذن بموضوع أعتقد محوري في المغرب، وهو الاستثمار في المستقبل. بنتكلم عن تخصيص مبلغ كبير، 140 مليار درهم، لقطاعين أساسيين: الصحة والتعليم. ده في ميزانية 2026. الرقم ده مش بس زيادة 16% عن السنة اللي فاتت، لأ، ده حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. إيه دلالات التوجه ده؟
الأرقام دي يعني بتشير بوضوح لتوجه استراتيجي نحو الاستثمار في رأس المال البشري. المصادر كمان بتربط الإنفاق الكبير ده بتوقعات نمو اقتصادي بنسبة 4.8%، وده مدفوع بالطلب المحلي والقطاعات الغير زراعية. واللافت كمان هو التأكيد على تقليل الفوارق بين المناطق.
تقليل الفوارق الإقليمية تقصد؟
بالضبط. ده معناه إن الاستثمار ده في الصحة والتعليم بينظر له كأداة، أداة لتحقيق تنمية أشمل وأكثر عدالة. يعني هي رؤية بتعتبر الإنسان هو المحرك الأساسي للتقدم.
وإلى جانب الفلوس والاستثمار المالي، في تحركات سياسية. المصادر بتقول إنها بتهدف لتعزيز المشاركة، خصوصاً والانتخابات قربت. سمعنا عن مصادقة على مشروعين قانونين لدعم مشاركة الشباب اللي هم أقل من 35 سنة والنساء. هل دي مجرد عناوين ولا في تفاصيل عملية؟
لا، المصادر بتشير لإجراءات عملية فعلاً. يعني بالنسبة للشباب، في تسهيلات للترشح وفي دعم مالي واضح بغطي 75% من تكاليف حملاتهم. وبالنسبة للكل، في إجراءات لتعزيز النزاهة، زي مثلاً منع ترشح اللي صدرت بحكم أحكام قضائية معينة أو مخالفات انتخابية. واللافت إنه المصادر بتحط كل ده في إطار رؤية أوسع اسمها الدولة الاجتماعية.
الدولة الاجتماعية، المصطلح ده بيتكرر كتير، ممكن نبسطه في السياق ده؟
شوفي، بناء على اللي ورد في المصادر، ممكن نفهم الدولة الاجتماعية هنا إنها توجه سياسي الهدف منه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضمان توزيع يعني أكثر عدالة لثمار النمو، وكمان توسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، مع التركيز بشكل خاص على فئات زي الشباب والنساء. فالقوانين الانتخابية دي جزء من الرؤية الأكبر دي. وطبعاً إحنا هنا بننقل الأهداف المعلنة زي ما وردت في المصادر.
مفهوم، تام. ننبع بقى لقطاع الصحة بشكل مباشر أكتر، بس من زاوية تانية، البنية التحتية الرقمية. في خطة الاستثمار 450 مليون درهم لتأمين البنية دي، وجزء من ده هو طلب عروض دولي بحوالي 4.6 مليون درهم لنظام معين اسمه بام. ممكن يبدو الكلام ده تقني قوي، بس إيه أهميته العملية؟
لا، أهميته قصوى في عصرنا الرقمي ده. بنتكلم عن حماية بيانات حساسة، بيانات صحية لملايين المواطنين. نظام بام ده، أو إدارة الوصول المتميز، هو زي حارس البوابة الرقمي، بيحدد بالظبط مين يقدر يوصل لإيه من المعلومات أو الأنظمة الحساسة، وإمتى وإزاي. ودوره مش بس المنح أو المنع، لأ، بيشمل كمان مراقبة اللي بيحصل خلال جلسات الدخول دي. ده حتى ممكن يسجلها فيديو عشان المراجعة بعدين. وكمان بيدير كلمات المرور المعقدة وبيغيرها بانتظام. عشان كده الاستثمار ده ضروري جدا للأمان والثقة في النظام الصحي الرقمي.
يعني هو استثمار في الأمان الرقمي نفسه. طيب، وفي مجال تاني يخص السلامة الصحية المباشرة. الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أطلقت صفقة كبيرة، أكتر من 55.5 مليون درهم، لتوريد كواشف مخبرية لاختبارات الدم. إيه اللي بيميز الصفقة دي؟
أهميتها طبعاً في ضمان سلامة كل نقطة دم بتتنقل لمريض. الكواشف والمستلزمات دي مخصصة للكشف عن فيروسات خطيرة ممكن تنتقل بالدم، زي الإيدز وفيروسات الكبد. النقطة اللافتة في المصدر هي اشتراط التوافق مع جهاز تحليل معين، أبوت ألينيتي أو ما يعادله. ده مش معناه تفضيل شركة، لأ. الهدف هو توحيد معايير الجودة والكفاءة وضمان دقة النتائج، وده شيء حاسم جداً في نقل الدم.
ومن سلامة الدم في المختبرات لتحديات الصحة العامة في الميدان، عندنا مثال من الرشيدية، حملة لمكافحة الفقر الأصخب عشان يحد من انتشار الليشمانيا. ده بيفكرنا إن الصحة مش بس مستشفيات وأدوية.
تماماً، ده مثال ممتاز على نهج الصحة الواحدة اللي بيربط صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة. الليشمانيا ده مرض طفيلي بتنقله ذبابة الرمل، والذبابة دي بتتغذى على قوارض معينة زي الفأر الأصهب ده. فالحملة اللي ذكرها المصدر اللي فيها رش ومراقبة بيئية وتوعية للسكان هي تدخل مباشر في السلسلة دي عشان يقطعوا حلقة انتقال المرض. ده بيوضح أهمية الشغل الميداني والتعاون بين قطاعات مختلفة: الصحة، البيئة، السلطات المحلية.
تمام. طيب، نخرج شوية من السياق المغربي ونبص على أبحاث عالمية لافتة. في دراسة أسترالية كبيرة منشورة في Nature Communications، ودي مجلة مرموقة جداً. الدراسة دي بتقول إن النساء ممكن يكونوا أكثر عرضة وراثياً للاكتئاب. حللوا الحمض النووي ل 200 ألف شخص عندهم اكتئاب. ده عدد ضخم.
فعلاً، حجم العينة الكبير ده هو اللي بيدي الدراسة دي وزن خاص. 200 ألف مشارك مش قليل أبداً. فهموا الأساس الجيني للاكتئاب وتحديد لو في اختلافات بين الجنسين على المستوى ده ممكن يغير طريقة تعاملنا مع المرض. ممكن في المستقبل يؤدي لتطوير علاجات أكثر دقة وفعالية، يمكن تكون مصممة للاستعداد الجيني عند النساء أو الرجال. طبعاً دي لسه نتائج أولية ومحتاجة أبحاث أكتر، بس هي بتفتح باب مهم لفهم الاضطراب المعقد ده.
ومن تعقيدات الجينات لأمور تبدو أبسط بس هي مش أقل أهمية: عاداتنا اليومية. المصادر اللي معانا بترجع تاني تسلط الضوء على مخاطر عادات غذائية سيئة. القايمة معروفة: السكر الزيادة، الوجبات السريعة، إهمال الفطار، الأكل بسرعة، قلة شرب المية. هل في زاوية جديدة هنا ولا هو تذكير باللي عارفينه؟
هو في الغالب تذكير، أيوة، لكن التذكير ده ضهوري لأن العادات دي هي أساس مشاكل صحية مزمنة كتير. الزاوية اللي ممكن نركز عليها هي الأثر التراكمي، يعني ممكن آكل حتة حلوة زيادة أو تفويض فطار ما يبانش خطير في يوم واحد، لكن تكرار العادات دي يومياً لسنين هو اللي بيوصل للسمنة والسكر وأمراض القلب ومشاكل الهضم. المصدر هنا بيركز على العلاقة المباشرة: السكر الزايد بيتعب البنكرياس، الدهون المشبعة بتسد الشرايين، إهمال الفطار ممكن يبطئ الأيض، والأكل السريع بيلخبط الهضم. الموضوع مش مجرد نصيحة عامة، ده تحذير من عواقب بيولوجية محددة.
فهمت، التركيز على الأثر المستمر. وبالكلام عن الهضم، للي بيعانوا من مشاكل زي الغازات والانتفاخ، المصدر بيقدم قائمة بأكلات طبيعية ممكن تساعد. بدل ما نسرد القائمة الطويلة، ممكن نلخص المبدأ ورا فعاليتها؟
بالتأكيد، الأطعمة المذكورة زي الزنجبيل، النعناع، الشمر، الأناناس، البابايا، الزبادي، كلها بتشتغل بآليات مختلفة عشان تدعم الهضم الطبيعي. بعضها زي النعناع مثلاً بيساعد على استرخاء عضلات الأمعاء الملساء فبيقلل التقلصات. حاجات تانية زي الأناناس والبابايا فيها أنزيمات طبيعية، بروميلين وبقين، بتساعد تكسر البروتينات أحسن. الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهاب وبيهدي المعدة، والزبادي بيساهم في توازن بكتيريا الأمعاء المفيدة، البروبيوتيك يعني. الفكرة العامة هي دعم وظائف الجسم الطبيعية بدل ما نعالج الأعراض وبس، وطبعاً بتكملها النصائح السلوكية البسيطة: ناكل بالراحة، نتجنب المشروبات الغازية، نتحرك شوية بعد الأكل.
نهج متكامل إذن. ونختم الجزء ذا بنصيحة سريعة للعناية بالبشرة وتحديداً الدهنية. المصدر بيتكلم عن فوائد خل التفاح. الكلام ده صح لحد فين؟
شوفي، خل التفاح له خصائص حنبية وقبضة ومضادة للبكتيريا، ده نظرياً ممكن يخليه مفيد للبشرة الدهنية عشان يتحكم في الزيوت ويقلل المسام ويحارب حب الشباب. لكن لازم نتعامل معاه بحذر شديد جداً. المصدر نفسه بيأكد إنه لازم يتخفف جامد بالمية، يعني نسبة واحد خل لاتنين مية مثلاً. والأهم، نعمل اختبار على حتة صغيرة من الجلد الأول لأنه ممكن يهيج البشرة جداً بالذات لو حساسة. هو مش حل سحري ولازم نستخدمه بحذر.
تمام، الحذر واجب دايماً مع الوصفات الطبيعية. ننقل بقى الجانب مشرق ومبتكر، التكنولوجيا الصحية. باحثين في روسيا طوروا مستشعر بيقيس سكر الدم من غير وخز إبر. إزاي الحاجة دي اللي تبان خيال علمي بتشتغل؟
هو فعلاً ابتكار واعد جداً. الفكرة هي قياس مستوي الجلوكوز في العرق بدل الدم. المستشعر ده اللي ممكن يتحط على الجلد زي لزقة مرنة بيستخدم خليط من التقنيات. مادة مرنة بتتأقلم مع الجلد وجسيمات فضة نانوية وإنزيم معين بيتفاعل مع الجلوكوز في العرق. الجزء المبتكر بجد هو استخدام تقنية اسمها تشتت رمان المعزز سطحياً أو SARS.
SARS مصطلح تقني تاني ممكن تبسيطه؟
ببساطة شديدة SERS دي تقنية بتستخدم جسيمات معدنية نانوية زي الفضة هنا عشان تضخم إشارات ضوئية ضعيفة جداً بتنعكس من الجزيئات زي الجلوكوز. التضخيم ده بيخلي المستشعر يقدر يرصد كميات قليلة جداً من الجلوكوز في العرق بدقة، وده كان صعب قبل كده. الاختبارات الأولية بيّنت دقة كويسة في نطاق قياس مهم لمرضى السكري. ده ممكن يغير حياة الملايين لو بقى متاح بشكل واسع.
تطور مذهل فعلاً، وبيفتح أمل لمراقبة أسهل ومش مؤلمة للسكري. ولكن زي ما التكنولوجيا بتقدم حلول، ممكن كمان تستغل غلط. الوكالة المغربية للأدوية أصدرت تحذير قوي بخصوص شراء أدوية معينة أونلاين، بالذات أدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري زي أوزيمبيك ومونجارو اللي هي أدوية GLP-1. إيه خطورة الموضوع ده؟
التحذير اللي طالع من الوكالة المغربية واللي ماشي مع تحذيرات عالمية من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بيركز على إن شراء الأدوية دي من مصادر مش موثوقة معناه مجازفة. مجازفة بالحصول على منتجات مزيفة أو مغشوشة.
وده معناه إيه عملياً للمستخدم؟
معناه إن المنتج ممكن ما يكونش فيه المادة الفعالة أصلاً، أو تكون بتركيز غلط، أو الأسوأ يكون فيه مواد ضارة ومش معروفة. ده ممكن يؤدي لعواقب خطيرة، لخبطة خطيرة في سكر الدم، مشاكل حادة في الجهاز الهضمي، حتى مضاعفات في القلب. الرسالة واضحة وقاطعة من السلطات الصحية. المصدر الوحيد الآمن والمضمون للأدوية هو الصيدليات المعتمدة. الشراء أونلاين من مصادر مجهولة ده مخاطرة صحية غير محسوبة أبداً.
تحذير مهم جداً ولازم يتاخد بجدية. وبكده نوصل لختام جولتنا المكثفة النهاردة. استعرضنا جوانب كتير من الاستثمارات والسياسات الصحية والاجتماعية في المغرب لتأمين البنية الرقمية وسلامة الدم، ومروراً بأبحاث عالمية عن الجينات والاكتئاب ونصايح يومية للصحة والهضم، ووصولاً لتقنيات قياس السكر المبتكرة ومخاطر الأدوية المزيفة على الإنترنت.
بالفعل، واللي بيبرز من كل ده هو الترابط العميق بين المستويات المختلفة دي. يعني قرار سياسي في العاصمة ممكن يأثر على جودة خدمة صحية في منطقة بعيدة. عادة غذائية شخصية بتتكرر كل يوم ممكن تحدد مسار صحة الواحد لعقود جاية. ابتكار تكنولوجي في معمل ممكن يغير حياة الملايين، بس ممكن يجيب معاه تحديات أمنية جديدة.
إذن إيه الفكرة أو السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه بعد كل ده؟
يمكن السؤال هو كيف الوعي ده بالترابط بين السياسات الكبرى وصحتنا الفردية وعاداتنا اليومية والتطورات التكنولوجية؟ كيف ممكن يغير الطريقة اللي بناخد بيها قراراتنا، سواء كانت قرارات شخصية تخص نمط حياتنا أو قرارات جماعية كمجتمع بيحاول يحسن صحة ورفاهية أفراده بشكل شامل ومستدام؟ إزاي الفهم الأعمق ده ممكن يقودنا لخيارات صحية أفضل على كل المستويات؟ ده يمكن التحدي والتساؤل اللي بيفضل مطروح.